الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كلامنا سوف يكون حول أهمية الوقت. والوقت أيها المسلمون باختصار هو الحياة كما يعرف ذلك العقلاء، لأن حياة الإنسان إنما هو وقت، لأن عمره إنما هو وقت، ورأس مال الإنسان هو عمره. فلذلك تكمن أهمية الوقت في أهمية العمر وأهمية الحياة. أنت بدون عمر غير موجود، أنت بدون حياة لا تعتبر شيئا. فالذي جعلك شيئا والذي جعلك موجودا هو السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا للوجود وسببا للحياة، من ضمن أسباب أخرى ألا وهو الزمن، ألا وهو الوقت. ولذلك توصل الناس في دراساتهم إلى أن الزمن بعد من الأبعاد، قالوا لأن كل شيء له أبعاده، لأن كل شيء مادي له أبعاده، له طول وله عرض وله ارتفاع، حتى يتكون الحد. فكل شيء له حد من الماديات لا بد أن يكون له طول وعرض وارتفاع. قالوا وهنالك بعد رابع ألا وهو الزمن. فأي موجود من الموجودات المادية يتكون من هذه الأبعاد الأربعة، ألا وهي الطول والعرض والارتفاع والزمن. فالزمن بعد من الأبعاد، وإذا تصورنا شيئا ماديا في هذا الوجود، فهل يمكن أن يكون هذا الشيء المادي بدون زمن؟ لا يمكن، لأنه لا يظهر وجوده ولا تتبين حقيقته إلا بوجود الوقت. أنت عندما ترى هذا الشيء وتحس به وتدركه، كيف تدركه؟ تدركه في جزء من الزمن، مهما كان هذا الجزء يسيرا. أن تتعرف مثلا على صديق جديد، كيف تتعرف عليه؟ لابد أن ترى، لابد أن تسمع، لابد أن تجلس معه. هل يمكن أن تراه بدون زمن؟ لابد من زمن مهما قل، لابد أن تراه حتى في ثانية أو في عدة ثواني أو في دقيقة، لابد من زمن يتجسد فيه هذا الشخص
أمامك حتى تتعرف عليه. لابد من زمان يعيشه لكي تتعرف عليه أثناء هذا الزمان. وهكذا كل الموجودات المادية، كيف تعرف أن الجبل موجود أو أن الصخرة موجودة أو أن السيارة أمامك؟ بأن تتعرف على كل شيء من هذه الأشياء خلال فترة من الزمن مهما قلت. الزمن لا بد منه، لا يتصور أن تتعرف على شيء وأن يثبت لشيء من الأشياء وجود إلا ضمن الزمن، إلا ضمن الزمن. ولذلك عندما لا يكون الإنسان موجودا لا يحسب له زمن، يحسب الزمن للأشياء الأخرى الموجودة، أما الأشياء غير الموجودة فلا يحسب لها زمن، ولا يحسب كما أنه لا يحسب لها طول ولا عرض ولا ارتفاع لأنها غير موجودة. فإذا وجد لأي منها طول وعرض وارتفاع فإنه لا بد أن تكون حالة في زمن. الإنسان وهو سيد هذه الموجودات في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى خلق له ما في الأرض وسخر له ما في الأرض بل وما في السماوات، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا الإنسان كل فرد من أفراده تمر به مرحلة لا يكون له وجود. متى تكون هذه المرحلة؟ قبل أن يخلق. يقول الله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أنه قد مر على الإنسان وقت لم يكن فيه هذا الفرد الإنساني شيئا مذكورا، بمعنى أنه لو كان الزمن موجودا فإنه قال حين من الدهر، يعني كان الزمن موجودا ولكن هذا الزمن كان موجودا وملموسا بالنسبة للموجودات الأخرى. أما هذا الفرد الذي لم يوجد بعد فإنه رغم وجود الزمن لم يكن موجودا، ثم خلقه الله تبارك وتعالى وصار شيئا موجودا في بطن أمه، ثم صار شيئا موجودا بعد ولادته فدخل في الزمن. يدخل الإنسان في الزمن منذ بدء نشأته في بطن أمه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن بدء نشأة الإنسان، وهي قصة كل واحد منا، أنه لم يكن شيئا مذكورا ثم صار شيئا مذكورا، صار نطفة ثم بعد النطفة صار علقة ثم بعد العلقة صار مضغة ثم بعد المضغة صار عظاما ثم كسيت العظام لحما ثم أنشأ الإنسان خلقا آخر، بمعنى أنه اختلف عن سائر الحيوانات بأن نفخ فيه الروح، نفخت فيه الروح الإنسانية. ثم بعد ذلك يولد ثم بعد ذلك يعيش ثم يموت ثم يبعث. هذا السرد لقصة كل إنسان من البشر، فيه كلام على الوجود المادي للإنسان، أنه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، ثم يعيش على وجه الأرض ثم يموت ثم يبعث، كلام على الوجود المادي. وهذا الكلام على الوجود المادي يتضمن ضمنا الكلام على الزمن. هل على ثم تشير إلى المراحل التي يمر بها الإنسان، هذه المراحل أليس الزمن جزءا أساسا منها؟ كيف انتقل الإنسان من النطفة إلى المضغة إلى العلقة، وكيف انتقل من العلقة إلى المضغة، وكيف انتقل من المضغة إلى العظام، وكيف كسيت العظام لحما، وكيف عاش، وكيف مات، وكيف بعث، كل هذا في مراحل زمنية. فالزمن جزء من كيان إنسان، وهو جزء من كيان كل مخلوق، كما ذكرنا من قبل أي كيان فيه طول وعرض وارتفاع وزمن، كل كيان هكذا. لا يمكن أن يوجد كيان مخلوق بدون عنصر الزمن. وحتى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الزمن صراحة عندما قال: إذا مر بالنطفة 42 يوما خلق الله سمعها وبصرها وجلدها إلى آخره، يعني أن الزمن جزء من خلق الإنسان. وقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني ثم جاء بعد ذلك حين من الدهر وصار شيئا مذكورا، وجاء حين من الدهر ومات هذا الإنسان، وجاء حين من الدهر وسيبعث هذا الإنسان، وهكذا. فالزمن هو جزء من كيان المخلوق، لا يتصور مخلوق ليس موجودا ضمن الزمن، لا يتصور مخلوق خارج الزمن. هكذا خلق الله تبارك وتعالى مخلوقاته، وهذه سنة الله جل وعلا. فهذا يدلنا على أهمية الزمن، أو أهمية الوقت بتعبير آخر، أو أهمية العمر بتعبير ثالث، أو أهمية الحياة. فالحياة مطيتها الزمن، نحن نعيش في سفينة تمخر بنا عباب الوجود، هذه السفينة هي الزمن، وهذا الزمن ننتقل فيه من طور إلى طور. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، يعني لا بد أن تمروا بحال بعد حال. هذه التحولات هل هي تمضي وتتحرك خارج الزمن؟ لا، إنها تتحرك داخل الزمن. لتركبن طبقا عن طبق. وفي يوم القيامة عندما يلقى الناس ربه ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يصطرخ أهل النار، قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فماذا يكون الجواب عليه؟ يقول الله سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما هو هذا الذي يتذكر فيه من تذكر؟ ما هو؟ هو العمر، هو المدة الزمنية التي عاشها الإنسان على وجه هذه الأرض، هو الوقت. هذا الوقت يكون حجة الله على خلقه يوم القيامة، من ضمن حججه الأخرى سبحانه، وحججه على العباد كثيرة، لكن من أبرز هذه الحجج أن الله تبارك وتعالى أعطاك أيها الإنسان وقتا وحياة وعمرا وزمنا تعيش فيه، وكان يمكنك أن تستفيد من هذا الزمن فيما ينفعك، فإذا لم تفعل فأنت الملوم وأنت المحجوج، وعليك أن تلوم نفسك. لازلنا الآن في زمن الحياة بالنسبة لنا، زمننا هو هذا الذي نعيش فيه، وهو عبارة عن وحدات تتحرك. الزمن عبارة عن ساعات وعن أيام وعن أسابيع وعن أشهر وعن سنوات، وهذه الوحدات الزمانية هي أجزاء من كياننا. أنت طولك كذا سنتيمترا وعرضك كذا سنتيمترا وارتفاعك كذا سنتيمترا ووزنك كذا كيلوغراما، كلها أشياء مقيسة، وكذلك عمرك كذا سنة. فهذه المقاييس تشمل فيما تشمل الزمن، فكما أنه قد ينقص في بعض الأحيان من ارتفاعك بسبب المرض أو بسبب عاهة من العاهات، تنقطع رجلاك لا قدر الله فينقص طولك، ينقص ارتفاعك، تمرض فينقص وزنك، كذلك فإنه ينقص زمنه يوما بعد يوم. ونقصان الزمن هو أوضع في الحقيقة من أي شيء آخر، قد تجد شخصا يعيش طول عمره بنفس الارتفاع، وقد يعيش بنفس الوزن، لكنه بالنسبة للزمن يتناقص كل يوم. أنت إذا عشت يوما جديدا نقص من عمرك ووقتك بقدر هذا اليوم، فإذا عشت شهرا قادما أو سنة قادمة نقص من عمرك بقدر هذه المدة. إذا ترون أن عمرك 70 سنة وأنت الآن عمرك 40 سنة، فقد نقص من كيانك الوقتي والزمني أكثر من النصف. إذا كان عمرك 70 سنة وصرت الآن في 40، فقد نقص من عمرك أكثر من النصف، أي ظهر معظمك. لو كان وزنك 70 كيلوغراما ثم وزنت نفسك فوجدت أنه بقي من وزنك 30 كيلوغراما، كم ستكون حسرتك وخوفك وهلعك؟ ستقول كنت 70 كيلوغراما وأنا اليوم 30 كيلوغراما، يا حسرتا قد ذهب الخير وبقي الأقل مني. سوف يؤثر هذا فيك تأثيرا عظيما. لماذا لا يؤثر فيك عامل الوقت وعامل الزمن؟ إذا صرت اليوم صرت ابن أربعين وفي الغالب لم تتجاوز 70 في الغالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مصارع أمتي ما بين 60 و70، يعني غالب أمة محمد عليه الصلاة والسلام يموتون ما بين 60 و70، قد يتأخر واحد منهم إلى 80 إلى 90 إلى 100، أعداد قليلة، لكن الغالبية تموت في هذا السن في هذه السن. فمن صار عمره 40 فبهذا المعيار المتوسط الذي هو 70 سنة بقي من عمره الأقل. إذا كان عمره 50 فبهذا المعيار المتوسط بقي من أجله 20. إذا كان قد وصل إلى 60 فبهذا المعيار بقي منه عشر سنوات، بقي من كيانه العمري عشر سنوات. ما رأيك لو بقي من وزنك عشرة كيلو جرامات؟ كيف ستكون؟ ستقول قد صرت ريشا، وستخاف خوفا شديدا. فلماذا لا تخاف إذا كنت في الستين أنه ربما لم يبق من عمرك إلا عشر سنوات؟ لماذا لا تخاف؟ لأننا في غفلة، في غفلة نظن أن هذا الزمان شيء بعيد عنا، وهو جزء من كياننا ينحت منا في كل يوم. نعم، الزمان ينحتنا نحتا. يقول الشاعر: وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء قدسا، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. المنون أي الموت يدعوك دائما أنت أريد أنت، لك أمد معلوم، فإذا جاءك هذا الأمد، فإذا قضيت هذا الأمد فإن الموت ينزل بك، أنت مرهون بأجله، لا تستطيع أن تتقدم ساعة ولا تتأخر. هذه هي الحقيقة، فهل نحن مدركون لهذه الحقيقة؟ وأن الوقت جزء منا، جزء من كياننا، وأننا كما أننا أوزان وأطوال، فنحن أيضا سنوات، نحن أيضا سنوات. هذا 60 سنة، وهذا 70 سنة، وهذا 80، وهذا 100، وهذا 20، وهذا 30. الناس متفاوتون، ولكننا في المتوسط ما بين 60 و70. والله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار، وهذا التقليب هو الذي به نحيا. لو توقف الزمن لتوقفت حياتنا، لو توقف الزمن خرجنا من الوجود إلى عالم آخر، إلى عالم الفناء. فوجودنا وحياتنا مرتبطة بحركة الزمن. أنت لا تستطيع أن تعمل عملك إلا في ظرف الزمن، لا تستطيع أن تكون في بيتك إلا في ظرف الزمن، لا تستطيع أن تصلي إلا في ظرف الزمن، لا تستطيع أن تمارس صنعتك إلا في ظرف الزمن، لا تستطيع أن تمارس زراعتك إلا في ظرف الزمن. عندنا الفصول الأربعة، مواسم الزراعة، وهكذا. فالزمن ظرف، ظرف، ولذلك يقال ظرف زمان. الزمن ظرف، لا يمكن أن تعيش أيها الإنسان بدون ظرف. لك ظرف مكاني وظرف زماني. الظرف المكاني هو الذي يشغله الطول والعرض والارتفاع، والظرف الزماني هو الذي يكون عبارة عن الساعات والأيام والأسابيع والأشهر والسنوات. فلا يمكن أن تكون بلا ظرف، فأين اهتمامك بهذا الظرف؟ أين اهتمامك بالزمان؟ نحن نهتم بالمكان الذي نعيش فيه، كل واحد يحرص على أن يكون سكنه وبيته وغرفته وسريره وكرسيه وثيرا ناعما مريحا، يحرص على أن يكون وقت دوامه وقتا كذلك نافعا. فهل نهتم بالزمان على هذا النحو؟ سيأتي يوم نندم فيه على إهمال الاهتمام بالزمان. يقول الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سوف يتحسر كل من أهمل، سوف يتحسر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم سرا، يعني إلا كان عليهم نقصا يوم القيامة، نقصا وحسرة. هذا المجلس الواحد إذا جلست مجلسا فضيعت جزءا من كيانك وهو الزمان، ضيعته في قيل وقال، وفي بعض الأحيان قد تضيعه في غيبة ونميمة في معصية، في بعض الأحيان قد تضيعه في صد عن سبيل الله والعياذ بالله، في محاربة للدين. فإذا كان يتحسر الذي ضيع وقته في غير طاعة فكيف بالذي ضيع وقته في معصية؟ كيف بالذي استهلك جزءا من كيانه؟ ألا وهو جزء من عمره استهلكه في غير ما فائدة أو في مضرة ومعصية؟ نعوذ بالله من ذلك. ولا شك أن كل واحد منا قد فرط، لا يوجد أحد إلا وقد أساء، إلا وقد ارتكب الذنوب في ظرف من الظروف، في زمن من الأزمان، استهلك بعض عمره فيما لا يرضي الله. لا يوجد أحد إلا وهو قد فعل ذلك، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. العلاج هو أن يتدارك الإنسان ما تبقى، لا زال عندك رصيد ما دمت حيا، فلا زال عندك رصيدا من العمر. إذا ذهب بعضك قد يكون هذا البعض الأقل أو الأكثر، فلا زال أمامك بعض آخر، لا زال أمامك من كيانك العمري جزء، فعليك أن تستفيد من الجزء الباقي. قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر، زمان متحرك يتحرك لكي يعيش الناس، تماما كما يتحرك قلبك لكي تعيش. لو توقف قلبك لتوقفت عن الحياة يومك، لو توقف نفسك لتوقفت عن الحياة يومك، لو توقف الطعام لتوقفت كذلك عن الحياة يومك، لو توقف الشراب لتوقفت عن الحياة يومك، كذلك لو توقف الزمان لتوقفت عن الحياة يومك. فهذه الحركة طبيعة الحياة، كما يتحرك قلبك يتحرك نفسك، وكما تتعدد أكلاتك ومرات شربك، وكذلك يتعدد الزمان، يتعدد الساعات، يتعدد الليل والنهار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر، يعني إذا فاتك جزء من عمرك فيما مضى دون أن تستفيد منه فيمكنك أن تتدارك فيما سيأتي. إذا افترضنا أنه فاتتك وجبة الغداء فلا ينبغي أن تفوتك وجبة العشاء، وإذا فاتك الطعام في هذا اليوم فلا ينبغي أن يفوتك الطعام غدا، وإذا فاتك الطعام في يومين فلا ينبغي أن يفوتك في اليوم الثالث، وهكذا. فكذلك إذا فاتتك طاعة الله في بعض أوقات عمرك فلا يجوز أبدا إذا كنت من العقلاء أن تفوتك طاعة الله جل وعلا في الأوقات التالية. عصيت الله في النهار خلف النهار ليل، فعليك أن تتذكر أنك في حال حركة، هذه الحركة تذكره، هذه الحركة التي تخلف فيها الأوقات أوقاتا أخرى هي للتذكير. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر أو أراد الذكور. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل،
حتى تطلع الشمس من مغربها. فالزمن نفسه جزء من العلاج، جزء من علاج الخلل الذي فعلته في كيانك الزمني عندما عصيت الله جل وعلا. بقي أمامك أن تعالج ما فرطت فيه في زمن سابق، أن تعالجه في زمن لاحق. تعالج الزمان بالزمان، بالزمان الباقي. تعالج الزمان الماضي إذا أسأت فيه بالزمان الباقي. فهذا يدلنا على أهمية الوقت. ليس الوقت الذي مر هدر، ولا الوقت الذي سيأتي هدر، إنه جزء من كيانك. فإذا أهدرته أهدرت كيانك. يكفي أنك أهدرت ما مضى، وما مضى لا تستطيع أن تستعيده، لكنك يمكنك أن تستفيد مما سيأتي. فهل نعي حقيقة وضعنا وأهمية أوقاتنا وأهمية أعمالنا؟ يقول الشاعر أحمد شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. الحياة هي دقائق وثوان. فمن شاء أن يستفيد من حياته فليفعل، ومن شاء أن يضيع حياته فليفعل. ونحن في هذا الزمان أصبحت تقسيمات السنة لدينا تقسيمات مستوردة، هذه من البلوى. نحن أمة عريقة، هذه الأمة لها ثقافتها ولها طريقة حياتها منذ جاء محمد عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم وإلى قيام الساعة. عشنا على الطريقة الإسلامية أكثر من 1400 عام، أو نقول 1300 عام، لأننا استعمرنا في الفترة الأخيرة في جميع المجالات في القرن الأخير، في قرن أو يزيد. لكننا خلال 13 قرنا كنا نعيش على الطريقة الإسلامية في طريقة حياتنا. تبدأ سنتنا بالمحرم وتختم بالحجة، وإذا كانت هنالك عطلة ففي رمضان أو في العشر الأواخر منه أو في عشر ذي الحجة من أجل الحج. كانت أمورنا وتركيباتنا في خلال السنة مرتبطة بالعبادات. لكن جاءنا الغزو الغربي، العطلة الصيفية، والسنة الدراسية عندنا أصبحت تبدأ مرتبطة بالعطلة الصيفية. لماذا العطلة الصيفية؟ لأن الأوروبيين بلادهم بلاد ثلجية، ويريدون أن يستريحوا في الصيف عندما تأتيهم الشمس. الشمس إذا ظهرت عليهم فإنهم يفرحون ويسرحون ويمرحون، لذلك جعلوا وقت راحتهم في الصيف، لأن الدنيا جنتهم ولم يجعلوها فترة قصيرة وإنما عدة أشهر. ونحن هنا قلدنا، مع أن السنة عندنا مشرفة من أولها إلى آخرها، وهذا من فضل الله علينا أن معظم بلاد المسلمين مشرفة، بمعنى أنهم يستطيعون أن يمارسوا أعمالهم طوال السنة. فقلدناهم، فلذلك يضيع من عمر أبنائنا وشبابنا على الأقل في كل سنة 3 أشهر، وكأن الزمن لا قيمة له، كأن الزمن لا وزن له. العطلة الصيفية ضياع، هذا ضياع. لو طلبت عندما يحين الأجل أن تؤخر ساعة واحدة فإنه لا يستجاب لك، فضلا عن يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، لا يستجاب لك. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو رجعتم إلى كتب التاريخ الإسلامية هل ستجدون هذا المصطلح موجودا؟ العطرة الصيفية. ارجعوا إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير. هل أقر دولة من الدول الإسلامية عطرة بهذا القد؟ هل أقرت مثلا دولة الخلفاء الراشدين مثل هذه العطلة، أو دولة الأمويين، أو دولة العباسيين، أو دولة المماليك، أو دولة العثمانيين، أو غيرها من الدول؟ هل أقرت شيئا من هذا؟ لكنها العبودية الفكرية، أصبحنا عبيدا بالغرب حتى في تقسيم زماننا، وزماننا كما قلنا جزء من كياننا. أنت إنما أنت سنوات، إذا انقضيت ستجعل عدوك يتدخل في التحكم في أخص خصوصياتك، في وقتك الذي هو الحياة، في أثمن شيء لديك، في رأس مالك. ما هذا؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذه الغفلة؟ وهنالك وزارات وإدارات وكلهم يرتبون لهذا وينظمون لهذا، وكأن العطلة الصيفية ضربة لازم، وكأنها قانون، وكأنها قرآن. ماذا يصنع شبابنا في العطلة الصيفية؟ يضيعون أوقاتهم. أمثلهم هو الذي يضيع وقته في كرة القدم مع ما فيها من السلبيات. نحن لا نمانع من الرياضة، ولكن للرياضة وقت، والأشياء الأهم من الرياضة يجب أن تصرف لها الأوقات. وأما كثير من الشباب فإنهم يقضون أوقاتهم في التتكع، ويقضون أوقاتهم في الشوارع، ويقضون أوقاتهم في الفوضى وفي الضجة في الجلبة، ويقضون أوقاتهم في بعض الأحيان في الفساد. هنالك القنوات الفضائية الهاشدة، هنالك مواقع الانترنت الإباحية. كثير من الشباب يضيع أوقاته في هذه الترهات. فهل هذا هو اللائق بنا في التعامل مع جزء من كياننا ألا وهو الزمن الذي هو جزء منا؟ هل هذا تصرف من عقلاء؟ إذا كان الغربيون يعيشون حياة الحيوانات، فهل نعيش مثلهم حياة الحيوانات؟ الله يقول في الغربيين، في أهل الكتاب، في الكافرين بشكل عام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الأنعام قد لا تشعر بالزمن، تعرف علفها وشربها، لكن هل البشر يليق بهم أن يعيشوا مثل هذه الحياة؟ الكافرون يعيشون مثل هذه الحياة، هم حيوانات في صورة بشر. أما المسلم فقد كرمه الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يرضى بنفسه عن أن يقتدي بالمغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا نقول في كل ركعة، ولكننا مع هذا ندخل وراءه جعر الضب، فهذا لا يليق بنا. الآن نحن فيما يسمى بالعطلة الصيفية، هل يليق أن نضيع أبناءنا وشبابنا وبناتنا، أن نضيع أنفسنا؟ لا يجوز ذلك. إذا كان رسميا قد أغلقت المدارس، المساجد مفتوحة، حلقات القرآن، دروس العلم الشرعي، هذه يجب أن تستمر على مدار العام. العلم الشرعي لا يعرف عطلة. كان أجدادنا وأسلافنا لا ينامون إلا قليلا، ولم تكن عندهم هذه الوسائل الحديثة التي هي عندنا، ومع هذا كانوا يجهدون أنفسهم بطلب العلم ولا يضيعون أوقاته. والمفترض في الشباب وهم يعيشون رضيع العمر ألا يفرطوا في أوقاته، أن يستفيدوا من أوقاته، وعلى الآباء أن يحثوهم على ذلك، وأن يضعوا لهم برامج للاستفادة من أوقاته. وخير أماكن للاستفادة من الأوقات هي المساجد، في حلقات القرآن، في حلقات العلم الشرعي. وهذا الكلام ليس خاصا بالشباب، وإنما هو أيضا شامل لنا جميعا، وكل من تقدم في السن فعليه كذلك أن يهتم، لأنه عما قريب سوف يودع هذه الحياة، وسوف يتمنى لو يتأخر ساعة.
فالآن أمامه الساعات وهو يعبث بها وينفقها شذر نذر، عليه أن يستفيد منها. إن الوقت ذو أهمية كبرى في حياتنا، فلا يجوز لنا أن نضيعه. وكما قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون ممن يعذبون في الآخرة بسبب تضييع أوقاته، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور كما في الحديث الصحيح، من ضمنها عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه، فيسأل كل إنسان مما عن ذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أولى ما رأيك في الذين لا يحضرون حلقات القرآن في مشاهدتهم بطولات كأس العالم؟ هذا كأس العالم، هذا من قلة عقول العالم أنهم يلاحقون وراء قطعة جلد اللاعبون وفرقاء اللاعبين يلاحقون وراء القطعة، والمشاهدون في العالم يلاحقون أيضا وراء هؤلاء الذين يلاحقون وراء هذه القطعة من الجلد، فهل هؤلاء لهم عقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في آخر الزمان يظن الناس أنهم على شيء وأن عقولهم كالهباء، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، فهذا أيضا من ضمن الثقافات. وإن كنا كما قلنا نحن لا نحارب الرياضة، لكن الرياضة لها أوقاتها، رياضة نافعة، أما أن تصير حياتنا كلها للرياضة فهذا هو الجنون، هذا هو الجنون. كيف يستطيع المسلم أن يستغل وقته مع هذه المغريات وسائل الإعلام وغيرها؟ هل يتركها بالكلية لأنه لا ينتهي برنامج حتى يدخل برنامج؟ كما نرجو منكم اقتراح برنامج متواجد من الشباب. هذه القنوات هي شر مستطير، وعلى الإنسان أن يتجنبها، لأنك إذا أدخلتها إلى البيت جذبتك وسلبتك وخدعت. فأنا من وجهة نظري أرى أن لا يدخل الإنسان صحون الاستقبال إلى بيته، إذا كان ولا بد فليدخل صحن استقبال قنوات المجد، لأن هذه القنوات كما ذكرنا لكم من قبل فيها فوائد، فيها علم، فيها فوائد، وحتى إذا وجدت فيها تسلية نجد أن يتنشط الإنسان فيما بعد، فهي تسلية مباحة وهادفة. إذا كان ولا بد فيتغى بهذه القنوات، ثم لا بد أن يبرمج الإنسان وقته، يجعل وقتا لمشاهدة الفوائد في هذه القنوات، ويجعل أوقاته الأخرى لأموره الأخرى، لا بد أن يرتب نفسه. وفي هذه العطلة ينبغي للشباب كما قلنا أن يحافظوا على الصلوات جماعة في المسجد، ليس في العطلة فقط وإنما طول العام، لكن بالإضافة إلى محافظتهم على الصلوات الجماعة عليهم أن يحرصوا على مدارس التحفيظ على حلقات القرآن، وإذا كانوا طوال العام أيضا يدرسون فعليهم أن يكثفوا الحفظ الدراسة للقرآن في هذه الأشهر، يعني بدلا من أن تحفظ في أي وقت في السنة درسا واحدا من القرآن تحفظ في هذه الأيام مثلا 3 أضعاف، ما المعنى وأنت في حال فراغ؟ كذلك ضاعف جهودك في تلقي العلم الشرعي وحضور حلقات العلم الشرعي، يمكنك أن تلتحق أيضا في نوادي الشباب الملتزمة التي فيها التزام، التي فيها كتب يعني فيها مقرات، وهذه المقرات فيها الرياضة المعتدلة المتزنة، فيها المكتبات التي فيها كتب نافعة، فيها الرحلات التي أيضا لها أهداف تربوية، فيها الأنشطة المختلفة التي تنفع الإنسان في دينه ودنياه، يعني هذا أيضا مجال جيد أن يلتحق الشباب بمثل هذه النوادي الملتزمة في التربية الإسلامية، وبذلك يستطيعون أن يستفيدوا من أوقاته. كذلك يمكن للإنسان أن يشتغل في عمل، يمكنك أن تدخل دخلا خلال هذه الفترة، أن تجمع بين هذه الأمور وأن تجعل جزءا من وقتك للعمل، تتدرب للعمل ولو كنت لازلت شابا في مقتبل العمر، لأن الحياة كلها مجاهدة وأعمال، فتدرب على العمل، اشتغل في أي مجال، في أي مجال من المجالات. يمكنك أيضا أن تتدرب على الطباعة، أن تأخذ دورة مثلا الكمبيوتر، لأن الكمبيوتر أصبح من مخرجات العصر وأصبحت له أهمية، يختصر لك كثيرا من الأمور. بدلا من أن تبحث في مكتبة طويلة عريضة، يمكنك في قرص أن تدخل هذه المكتبة وأن تتنقل بين كتبها وتخرج بحصيلة واضحة في خلال وقت قصير، اختصر الزمن. هذه مصلحة كبيرة. فلماذا أيضا لا يستفيد الإنسان من دورات نافعة خلال هذه الفترة التي يسمونها العطلة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.